وهو ما يتعلق بحقوق العباد ومظالمهم. وذكرنا ما فتح الله تعالى به ويسر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن المظالم وحقوق العباد، ولعل في ذلك كفاية إن شاء الله تعالى. وننتقل الآن إلى ما بعده بقوله، قول الشارح رحمه الله: فقد اختلفت عبارات العلماء.
من فرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلفقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر نرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة
جهنم
فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة.
هذا الموضوع أيها الإخوة في الله موضوع عظيم، وخير الموضوعات وأنفع العلوم ما كان علاجا للقلوب وأدوائها وأسقامها، وأعظم ذلك أي أعظم الأدواء والبلايا والأسقام هو الشرك، كما تحدثنا عنه الحمد لله في الأسبوع الذي قبل الماضي وما قبله. ثم هنا نأتي إلى قاعدة عظيمة فيما دون الشرك، وهي الذنوب التي لا بد أن يصيبها العبد وأن يلم بها. هذه الذنوب أراد الشارح رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الديوان الذي لا يغفره الله تعالى أبدا، ثم ذكر الديوان الذي لا يترك الله تعالى منه شيئا، أراد أن يبين الديوان الثالث، وهو المظالم أو ظلم العبد لنفسه مع ربه تعالى في حق الله تعالى فيما دون الشرك. وما دون الشرك ينقسم إلى كبائر وإلى صغائر، وأحال موضوع الفرق بين الكبيرة والصغيرة إلى ما بعد، وهناك إن شاء الله تعالى سيأتي التفصيل بإذن الله ونذكر الأقوال في ذلك. وأظنكم يعني القضية هي قضية اختلاف الطبعات، يعني أنا عندي 524 مثلا، بعض الطبعات بعض الإخوان تختلف عندهم الطبعات، نعم يعني هي فقرة طويلة جدا أولها: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إلى آخره، فقرة طويلة وشرحها شرحا طويلا. ومن أحب منكم أو تعجل المعرفة في هذا الشأن في الفرق بين الكبائر والصغائر قبل أن نشرحه هنا، وهذا حسن جدا أن تقرأوا قبل أن نشرح، فليراجع الجواب الكافي أو الداء والدواء على أحدى الطبعتين، ففيه تفصيل لذلك وسنعرض له إن شاء الله تعالى ولغيره عندما نصل إلى هذا الموضع. لكن الشارح هنا بعد أن أشار إلى ذلك ذكر هذا الاستدراك العظيم الذي هو قاعدة من قواعد تعامل القلوب مع رب القلوب تبارك وتعالى. قال: ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له. هنا قضية مهمة ينبغي أن يتفطن لها عباد الله، ولا يجوز أن يتغافل عنها من يسر الله تبارك وتعالى له أن يعرفها. قاعدة عظيمة من القواعد التي استخرجها أمثال هذا العالم الفاضل ومن نقل رحمه الله عنهم رحمهم الله أجمعين استخرجوها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سير العباد من السلف الصالح الذين قاموا لله تبارك وتعالى بواجب العبودية على نحو يقتدي به من بعدهم. قال: هذا الأمر هو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وإلى أي شيء يرجع الأمر في ذلك؟ قال: وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم في القلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل. ما يقوم في القلب قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. ثم ابتدأ يشرع أو شرع في موضوع التوبة وأسباب التوبة وأسباب سقوط العقوبة التي أولها التوبة. فالقاعدة إذن أن الذنوب إما كبائر وإما صغائر، لكن الكبيرة التي فعلها صاحبها وهو فعل كبيرة لا ريب أنها صورة العمل الظاهر الخارجي أن هذا مرتكب لكبيرة، لكن يقول فعل كبيرة قد يقترن به من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وبالعكس الصغيرة قد يقترن بها من قلة الحياة وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. إذن عندنا أمران: صورة الفعل، صورة العمل في مظهره، وعندنا حقيقته وتعلق القلب به أو حال القلب عند عمل هذا الذنب. وهذا مفتاح لباب عظيم من أبواب التربية الإيمانية القلبية. إذن القضية قضية القلب، قضية أن الجوارح إنما تتحرك وتعمل وتتأثر بالقلب، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فمن الواجب إصلاح القلوب، لأنها محط ومحل نظر الرب من العبد. يقول بعض العلماء، وهي حكمة عظيمة مأثورة: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. المسألة ليست صورة العمل، بعض الناس قد يعصي وتكون هذه المعصية سبب الخير، بداية الخير، بداية التوبة في حياته، بداية الهداية موبقة كبيرة ذنب فعله فكانت بداية الهداية بإذن الله تبارك وتعالى. والبعض ربما كانت بداية انحرافه وزيغه ودخوله في باب الرياء والعجب ثم خروجه نسأل الله العفو والعافية نهائيا من طريق أهل الاستقامة وأهل السنة هو عمل عمله في ظاهره أنه من الأعمال الصالحة أو من الطاعات العظيمة المقبولة. إذن يجب على الشاب بالمؤمن وعلى من يريد تنقية قلبه وعلى كل من يحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى أن يتنبه إلى هذه القضية وإلى هذه الحقيقة. وما بقي علينا إلا أن نأتي عليها بالأدلة، والأدلة كثيرة جدا، كثيرة مما ثبت وصح في الوحي، وكثيرة من واقع الناس من المشاهد من أحوال الناس الذين كانوا على ذنوب وعلى فجور ثم تابوا واستقاموا، والذين كانوا على طاعة وعلى خير وطلب علم ودعوة ثم انحرفوا وحاروا نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نستطيع أن نذكر الإخوان بشواهد وأدلة كثيرة على هذه القاعدة، أن بعض الناس إنما يكون سبب هدايته وبدايتها بإذن الله موبقة أو كبيرة أو ذنب أو سيئات عملها، فتكون هذه الذنوب لما قارنها خوف الله تبارك وتعالى واستعظام هذا الذنب والنظر إلى عظمة من عصى والخوف من الرب الجليل من العزيز الجبار المتكبر، بهذه الإحاطة بما أحاط بها من هذه الأمور تحول الأمر إلى طاعة وانقلبت الغواية إلى هداية واستقام بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول سبق عندنا حديث عظيم جدا وذكرنا اختلاف العلماء فيه، وجوابه الصحيح هو ما ذكر الآن. هل تذكرون هذا الحديث؟ هذا الرجل الذي قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، هذا في الثانية في الصغيرة التي قد توبق، لكن نحن نتكلم الآن في كبيرة أو كبائر ولكنها تكون من جميع. ما الذي اقترن به؟ نعم هو قاتل المئة، هو كم من المئة؟ قاتل المئة نعم، لكن قبله نحن ما تعرضنا لقاتل المئة كثيرا، تعرضنا لقبله. الله يفتح عليك، أحسنت. الذي أوصى بنيه، الحديث الذي قرأنا رواياته وشرحناه طويلا، الرجل الذي أوصى بنيه عند موته، أي أب قلت لكم؟ هل نعم الأب؟ هو رجل كما جاء في إحدى الروايات قرأناها أسرف على نفسه في المعاصي. إذن الرجل هذا رجل مسرف عاصي، أدركته الوفاة، أخذ يقلب صفحات العمر وإذا كلها سواد، كلها ظلام، كلها بطاقات، كلها ذنوب. قال فما الحل؟ ما الحل؟ فاقترن إذن في هذه اللحظة جاءه الخوف من الله سبحانه وتعالى واستعظام الذنب واستهوال اللقاء، كيف ألقى الله وأنا بهذه الذنوب، مع أنه ارتكب ذنبا آخر ووقع في غلط عظيم، ولكن بسبب هذا الاستعظام وهذا الخوف وهذا الحياء غفر ذنبه المتأخر وذنوبه المتقدمة. ما هو الذنب العظيم الذي وقع فيه والخطأ الجليل؟ لما قال أو ظن أن الله لا يقدر عليه، إذا أنا مت فادمعوا الحطب واحرقوني، هكذا أوصى أبناءه، ثم ذروني في الهواء، فضعوا نصفي في البحر والنصف الآخر في البر، فوالله لئن قدر الله علي قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هكذا تخيل. إذن الحل المخرج من هذا من لقاء الله من الوقوف بين يدي الله، لا عذر ولا حجة، كلها ذنوب كلها معاصي كلها إسراف. الحل قال الحل هو هذا يا أبنائي، أن تحرقوا هذا الجسد وتذروه في الهواء وتفرقوه في البر والبحر، فحينئذ هكذا يظن لن يقدر الله تعالى على جمعه، كيف يجمعه؟ فإذا كأنه ينساه فينتهي. هذا المخرج، هذا الذي ظن، مع أن هذا المخرج ليس بمخرج، مع أن الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير قال كن فكأ، اجتمع ما في البر وما في البحر وكأ، وأحياه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أنشأه أول مرة. ولما فعلت؟ لما؟ السؤال الآن ليس عن الموبقات ولا عن الذنوب الأولى، عن هذه المصيبة الكبرى التي أوصى بها. قال خوفك يا رب أو خشيتك مهابتك يا رب، فغفر الله تبارك وتعالى. إذن إذا اقترن بالذنوب والمعاصي خوف وتعظيم وهيبة لله تبارك وتعالى، فإن هذه الذنوب إما أن تمحى أو تكفر أو تكون كما قال الشيخ تكون وهي كبائر، تكون صغائر أو كالصغائر تأخذ حكمها، كما ذكر الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فتكفر لأنها لما اقترن بها أصبحت صغيرة. هذا واحد من الأمثلة من الأدلة. والدليل الآخر ما ذكره الأخ بارك الله فيه، وهو دليل الرجل قاتل المئة. أول الأمر كم قتل؟ نعم، فذهب إلى العابد، وهذا من الأحاديث التي يستدل بها على كثرة ما فيه من الحكم والدلالات. من أعظم دلالاته وحكمه وعبره فضل العالم على العابد، أي العابد المجرد عن العلم. ذهب إلى هذا الراهب العابد المنقطع، قال له إني رجل قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فاستعظم الراهب ذلك، توبة؟ قال لا أجد لك توبة. هذا من سوء، من قلة العلم ومن قلة أيضا الحكمة، كما ذكر الحكمة أنه ليس عنده، أو الفطنة، من قلة فطنة الراهب ليس عنده بصيرة أو فطنة في الدعوة. هذا قاتل، إذا قلت لا أجد لك توبة كيف تأمنه على نفسك وعلى غيرك من الناس؟ فحتى لو لم يكن لديك علم، لما لم يكن لديك فطنة أن تقول ثم واستقم وحتى يتوب وكف عن هذا وكذا وكذا، ثم إن لم يكن له عند الله توبة فهذا بينه وبين الله، لكن على الأقل يكون لديك من الحكمة ما تدفع به شره بهذه الحياة الدنيا. قال لا، لا أجد لك توبة، فأكمل به المئة مدام ما في توبة. فسواء قتل هذا أو قتل معه ألفا أو ألفين الأمر لا يتغير، فأكمل به المئة. وبعد ذلك ذهب إلى العالم وأرشده أن له توبة، وأرشده أن يذهب إلى القرية الصالحة ليعبد الله تبارك وتعالى فيها. ثم كان ما تعلمون عندما قبضه الله تبارك وتعالى واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وهذا أيضا فيه دليل على أن الملائكة تجتهد، الملائكة تجتهد في أمر الله تبارك وتعالى. فما نحن نجتهد بني آدم، نحن نسمع من كلام الله آية أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فنجتهد في العمل به وقد نخطئ وقد نصيب. فالملائكة ها، الملائكة الرحمة أخذوا ينفذون أمر الله تعالى، رجل تائب مقبل على الله كيف ندعه لكم؟ ملائكة العذاب تقول وأي توبة حصلت؟ رجل قتل 100 نفس وذهب إلى قرية ما رأوا شيئا، يعني قد تحقق. فهذا ينظر لها من جهة وهذا ينظر لها من جهة، فحكم الله تبارك وتعالى بينهما وهو الحكيم العليم أن انظروا إلى أي القريتين أقرب فألحقوه لأهلها. وجاء في بعض الروايات من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أمر هذه أن تتباعد وأمر هذه أن تنقبض، فقاسوا فوجدوه إلى أرض التوبة أقرب، فغفر الله تبارك وتعالى له وتولته ملائكة الرحمة. إذن هذا الرجل أصرف على نفسه، وهل بعد القتل من جرم؟ نسأل الله العفو والعافية. عندما نتعرض لموضوع التوبة إن شاء الله وذكروني بهذا، نتعرض لقضية هل تقبل توبة القاتل أو لا تقبل، للخلاف الذي بين أهل السنة والجماعة بين العلماء فيها، لأنها ذنب عظيم. ومع ذلك فإنه لما اقترن به الخوف، أليس الذي دفعه أن يبحث عن الراهب ويسأل عن عالم، أليس الخوف من الله؟ إذن هذا فعل كبائر، لكن اقترن بها الخوف من الله سبحانه وتعالى والتفكير في التوبة، يريد أن يشوف والبحث عن مخرج والحياء من الله ومهابة لقاء الله. هذه إذا اقترنت بأي ذنب من الذنوب تحرقه بإذن الله. فلما اقترنت به بحال هذا الرجل كانت نهايته وكانت عاقبته كذلك. أيضا من يأتينا بأمثلة من الله؟ تفضل. نعم أيوة نعم. يعني ماعز، قصة ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما أيضا، لأنهما أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان أن يطهرهما، وهكذا كثير كثير الأمثلة. وقد أحببت بهذه المناسبة أن أدلكم على مرجع مفيد في هذا الباب، مفيد من جوانب عدة، وهو كتاب التوابين للإمام ابن قدامة رحمه الله بتحقيق الشيخ سعيد عبد القادر الأرناؤوط أخوه. وإن كنت أحب أن أنبهكم قبل ذلك لأن الكتاب لم يعلق عليه في مواضع كان ينبغي أن يعلق عليه فيها، ولم تخفى على مثلكم إن شاء الله. منها أن أغلب من يتوب كما في هذا الكتاب يترك الدنيا بالكلية ويذهب في البراري وفي الجبال ويسيح أو في المساجد ويترك كل شيء بالكلية، وليس هذا من صفة التوبة الشرعية كما تعلمون، لكن يعني فيه فوائد وفيه درر عظيمة جدا هذا الكتاب، كتاب التوابين، ولا سيما الذين يتوبون من الطرب ومن الغناء ومن الفسق والفجور كحال العالم اليوم والله المستعان. ونقتصر على ذكر أو عرض بعض التوبات التي تتعلق بحال العاصي الذي من خلال معصيته وبعد معصيته اهتدى، يعني المناسب لموضوع الدرس اليوم. أما مجرد التوبة فالتوابون كثيرون والحمد لله، طبعا ذكر قاتل المئة أيضا هو ذكره ويكفي ذلك عنه. من التائبين أيضا كما ورد في السيرة الذين كان الذنب أو كان اقترن بالذنب ما جعلهم يتوبون ويهتدون ويستقيمون الصحابي الجليل أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه. نقل ويروي بالسند الإمام ابن قدامة رحمه الله عالم محدث فقيه بارع كما تعلمون، ولذلك يروي القصص التي يريدها بالأسانيد إلى منتهى السند سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد العلماء من المؤلفين أو إلى كتب يعني رواة الإسرائيليات وأخبار بني إسرائيل إن كان الحديث ينتهي إليهم أو السند ينتهي إليهم. وهو كما تعلمون من الأئمة المجاهدون ابن قدامة رحمه الله كان مع صلاح الدين الأيوبي في معاركه، ومع ذلك كتب المغني الذي ترونه وهو من أعظم وأنفع كتب الفقه المقارن، وغير ذلك له من المؤلفات النافعة مع الجهاد وله هذا الكتاب. فذكر بإسناده إلى ابن إسحاق المعروف صاحب السيرة يقول تخلف أبو خيثمة أحد بني سالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى إذا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع أبو خيثمة ذات يوم إلى أهله، ما كان قصده يذهب. والتخلف هذا ما حكمه؟ كبيرة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله، ما كان لهم، هذا من أقوى أنواع التعبير في التحذير والنهي، ما كان لهم يعني لا يصح ولا يليق بحال من الأحوال أن يتخلف أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرغب بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على الله يذهب في الحر والرمضاء والحرب واللأواء، وهذا في الظل الظليل الوارث مع الأهل والعيال وفي المزرعة، ما يليق، لا ينبغي ذلك ولا يليق بأي حال من الأحوال. لكن هذا الذي لا يليق ولا ينبغي وقع فيه أبو خيثمة رضي الله تعالى، فعاد إلى امرأتين له، كان لديه زوجتان في عريسين له في حائط. وكما تعلمون كانت الغزوة في شدة الحر كما جاء في حديث الثلاثة في شدة الحر والقيس، وكما جاء في القرآن لما قال لا تنفروا في الحر، فرجع. ما كان عندهم الآن مغريات مثلنا، يعني لما تقرأ المغريات اللي كانت في عصر الله نصر المغري كله إنه أن كل منهم لديها عريس ورشة الماء من حوله فكان بارد بالنسبة لهم، بالنسبة لهم لا يعد برادا ولا من براد بشيء. فوجد امرأتين في عريسين له في حائط، الحائط يعني المزرعة البستان، قد رشت كل واحدة منهما عريسها وبردت له فيه ماء وهيئت له طعام، بردت الماء بالطرق البدائية جدا كما تعلمون وهيئت الطعام، وتعالى يا أبا خيثمة، يعني الزوجة والبراد والعريس والماء البارد والطعام، هذه غاية المغريات المثبطات في زمانه. ثم قال فلما دخل قام على باب العريس ينظر، الآن استيقظت الذنب وقع لكن حست فيه هذه القرائن، وقف على باب العريس ينظر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، يعني بالضح ايش؟ الشمس، كده حر الشمس، ضحوت له كي استظل بظله اذا الظل اضحى في القيامه ناقصه. قال وابو خيثمه، هذا يقول عن نفسه، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وابو خيثمه الان يخاطب نفسه، ابو خيثمه في ظل وماء بارد وطعام مهيئ وامراه حسناء، ما هذا بالنصر؟ يعني هذا ما هو عدل ولا انصاف ابدا ولا يليق ذلك ابدا. ربما لم تكن الايه قد نزلت بعد، الظاهر انها ما نزلت الا بعد ذلك ان فيها وعلى الثلاثه الذين كلهم، فهو لكن هو عرف ان هذا لا يليق ولا يحق بحال الاحوال ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وان يتخلف عنه ابو خيثمه ويرغب بنفسه عن نفسه ويتمتع ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال. قال والله لا أدخل عريس واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل جئ لي زادا ففعلت، ثم قدم ناضحه فارتحل، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه حين نزل تبوك. ثم تعلمون آخرها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الراكب من بعيد فقال كن أبا خيثمة، فذهبوا فقالوا يا رسول الله هو أبو خيثمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى لك أبا خيثمة. ثم أخبره الخبر فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا سبحان الله العظيم، كيف تتخيلون يا إخوان لو أن أبا خيثمة خرج أول الأمر مع المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فعل ذلك ما كان في قلبه من الإيمان والأثر والخوف من الله سبحانه وتعالى والحرص على الجهاد والرغبة فيه مثل لو لما أن وقع في الخلل وغلبه الضعف البشري وتراخى وضعف ثم ذهب. الناس ذهبوا أمة إنه ذهب وحده، تصور راكب يذهب وحده في هذه البراري وهو يستشعر الدم في شدة الحر ويركب الدابة البعير ومعه زاده وهو يذهب وأمله أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون شعوره وهمه وتفكيره في هذه الحالة ولن يدخل العريش أبدا؟ إذا قام بقلبه من حقائق الإيمان والتوبة والندم والاستغفار والحياء من الله تبارك وتعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة اللحاق به، أمور عظيمة جدا ربما، بل قد نقول نعم، ما كانت لتأتي لو أنه ذهب من أول الأمر مع الناس. فكان إذا في الذنب هذا وهو التأخر والتخلف كان خيرا. إذا فعلا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. المثال الآخر أيضا مثال أبي لبابة رضي الله تعالى عنه، وهذا حال المتقين دائما الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني الشيطان يمس، إن الملك لمة وللشيطان لمة، لكن ميزة أهل التقوى وأهل الإيمان أنهم إذا لمت بهم اللمة يتذكر ويعود. هذا ما حدث لأبي لبابة رضي الله تعالى عنه كما تعلمون قضيته. لما أرسلت قريظة يقول: لما أرسلت قريظة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يرسلني إليهم حين اشتد عليهم الحصر، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب إلى حلفائك فإنهم أرسلوا إليك من بين الأوس. هو كان حليفهم، كانوا حلفاء في الجاهلية، وأبو لبابة له منزلة، وقاتل الله اليهود في كل زمان ومكان. اليهود هم اليهود، لا تصدقوا اللي يقول اليهود فيهم متطرفين وفيهم كما كان يقول الحمائم والصقور. حمائم اليهود أخبث من صقور غيرهم، إن كان هناك فيهم صقور، كلهم خباث، كلهم ثعالب، لا حمائم ولا صقور، ثعالب خبيثة. اليهود هم اليهود، يظنون أن جيش الإيمان والتقوى ركب المهاجرين والأنصار كغيرهم من الأمم والملوك والجيوش، إذا كان لنا عندهم واسطة أو لنا عليهم دالة أو حليف فغير الأمر، فلنأتهم عن طريق الحليف. فأرسلوا يريدون أبا لبابة لأنه حليف، وبينهم وبينهم الناس كما تعلمون حديث عهد بالجاهلية وأحلافها وعاداتها. ولهذا لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: إن مرون أخشى الدوائر 300 دارع وحاخر حلفائي تحصدهم بغداة واحدة، هكذا كانت الارتباطات والعلاقات الجاهلية ما تزال قريبة العهد بهم. قال اذهب إليهم. قال: فدخلت عليهم وقد اشتد عليهم الحصار فهشوا إلي. اليهود جاءوا بهشاشة وترحيب وقالوا: يا أبا لبابة، نحن مواليك دون الناس كلهم، أصحابك والعلاقات بيننا مثل ما تخبر يعني ما يحتاج. قال: فقام كعب بن أسد فقال: أبا بشير، قد عرفت ما صنعنا في أمرك وأمر قومك يوم الحدائق ويوم بعاث وكل حرب كنتم فيها. يذكر بإيش أيام الجاهلية، كيف وعملنا معكم الجمائل والفعائل، الآن هذا وقت الشدة وقت ترجع المعروف. وقد اشتد علينا الحصار وهلكنا، ومحمد يأبى أن يفارق حصننا حتى ننزل على حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن ينزلوا على حكمه، على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو زال عنا لحقنا بأرض الشام أو خيبر ولم نكثر عليه جمعا أبدا. القضية أنك تخلي يتركنا ونحن نلحق بخيبر أو الشام نهاجر ولا يرى منا أدم بعد اليوم. فما ترى، الآن يستشيرون أبا لبابة، فما ترى فإن قد اخترناك على غيرك، إن محمد قد أبى إلا أن ننزل على حكمه. قال: نعم فأنزلوا. هو قال نعم فأنزلوا لأنه صحابي مؤمن لا يمكن أن يشير عليه بغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يخالف حكم الله، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يطلب منهم غير ما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في آخر لحظة أخذته. وقع الضعف البشري يقع حتى من هؤلاء الصحابة الأذلة. قال انزلوا على حكمه ثم أوضع بيده هكذا. قال إيش؟ الذبح، يعني حكمه الذبح. فهو من حيث المقال قال الحق ونطق بالحق وقال انزلوا على حكمه، هكذا يجب أن يكون الإنسان وأن يقول. لكن أدركته أو يعني شيء من الحمية لهؤلاء نظرا لقولهم إنك حليفنا ووثقنا فيك وفعلنا معك وفعلنا وعبد المآثر، ولهو قوم خدعون كذابون. فوقع فأومى بيده انزلوا، لكن قال هكذا يعني الذبح. طيب يا أبا لبابة فعلت ذلك ولا أمامك إلا اليهود، من رآك يا أبا لبابة؟ لا أحد من الصحابة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن أهل السنة نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هذه من العقائد القطعية. الذين يعتقدون أو يؤمنون أنه يعلم الغيب هؤلاء جعلوه إلها آخر، تعالى الله عنه يشركه. فما أحد يعلم يا أبا لبابة، أنت وحدك. لكن لا، القضية ما هي قضية وحدي ولا غير وحدي. استشعر الندم سوا رأسا، نترك التعبير له، وقال فنجمت واسترجعت. فقال كعب ما لك يا أبا لبابة؟ فقلت خنت الله ورسوله. كيف؟ ما حكم عليها أن قضية والله وقعت في غلط. خنت الله ورسوله فنزلت وإن لحيتي لمبتلة بالدموع من لحظتها، والناس ينتظرون رجوعي إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أرسلوا أبا لبابة يريدون أن يرجع. أين ذهب أبو لبابة؟ قال حتى أخذت من وراء الحصن طريقا آخر. ما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع وقد خاله أبدا. أبت نفسه، أبى إيمانه، أبت تقواه يفعل ذلك. وقع نعم فقط، لكن أراد أن يستدرك، والله تعالى أراد أن يجعل بذلك عبرة. وإلا كان في إمكانه بما هو أهول من ذلك كما سيأتي من خبر الذي وصفه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن ما فعل ذلك، ما استطاع أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من طريق آخر. طيب ثم عاد حتى أتى المسجد فارتبط به، أخذ رباطا من الشعر القوي وربط ذراعيه وربط نفسه في سارية من سوار المسجد وأحكمها. قال وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهابي وما صنعت، فقال دعوه دعوه حتى يحدث الله فيه ما يشاء. ليش؟ يعني هو اللي ربط نفسه، لو كان جاءني استغفرت له، فأما إذ لم يأتني وذهب فدعوه. هو الذي جنى على نفسه، لو جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه قيلت في من هو أعظم ذنبا وجرما من أبي لبابة، وهم المنافقون الذين أعرضوا عن حكم الله. هذه غلطة وغلط وكاد، لكن لا، هو حكم على نفسه، فإذا لن يفكه إلا أمر يأتي من عند الله تبارك وتعالى. قال الزهري وارتبط أبو لبابة سبعا في حر شديد لا يأكل ولا يشرب، وقال لا أزال هكذا حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله عليه. يعني التوبة صادقة. قال فلم يزل كذلك حتى يسمع الصوت من الجهد، يعني حتى لا يكاد يسمع يبدو، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بكرة وعشية. ثم تاب الله عليه فنودي إن الله قد تاب عليه، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ليطلق عنه رباطه، فأبى أن يطلقه عنه أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يأتي بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه ليحل الإثار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري فحدثته هند بنت الحارث عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رباطه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع صوته يكلمه ويخبره بتوبته وما يدري كثيرا مما يقول له من الجهد والضعف، يعني ضعف سمعه وقواه انهارت وخارت لأنه بوثق في هذه السارية أو عذاب، نسأل الله أن يرحمنا. قال وقد كان الرباط حزب في ذراعه وكان من شعر، وكان يداويه بعد ذلك دهرا، كان يداوي أثر الرباط في ذراعه دهرا، يعني أصبح جرحا غائرا وتلوث كما يقول الأطباء، تلوث الجرح فظل يعالجه دهرا. الشاهد إذن عرفناه من القضية، الذنب الخطأ وقع فاقترن به من الخوف والحياء والمهابة والتعظيم ما جعل صاحبه يفعل ذلك الفعل فكانت التوبة من الله تبارك وتعالى عليه وكان ذلك خيرا له فيما نرجو له عند الله سبحانه وتعالى من لو كان من الأصل لم يفعل شيئا من ذلك والله تعالى. ثم ذكر توبات كثيرة يعني كما قلت لكم الكتاب لو خلى مما فيه من مما يستوجب التعليق لكان نفعه عظيما جدا. ذكر توبة أيضا قريبة من هذا وهي توبة أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان. هذه لها قصة مشهورة في كتب الأدب وإن كانوا يذكرونها في كتب الأدب على أنها طرفة أو ملحة من الملح والنوادر لكنها عند أهل الإيمان واليقين تدل على ما يذكر وما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. يروي أيضا بسنده قال دخلت عزة صاحبة كثير كثير عزة أمر النسبة نعوذ بالله بعض الناس ينسب إلى الخير وهذا الرجل نسب إلى العشق إلى المرأة التي عشقها وكان رجلا باطنيا خبيثا كثير هذا كان رجلا خبيث العقيدة على عقيدة الباطنية وهو ممن كانوا يعتقدون أن الإمام في جبل ربوة أنه في أعلى الجبل وأن عنده نمور تحرسه وعنده عسل وعنده ماء وسيخرج في آخر الزمان. انظروا هذا مع أنه كان في القرن الأول هذا الكلام فما بالكم عندما ابتدعت الروافض فيما بعد أن الإمام في سرداب سامراء إلى آخر ما ابتدع الكلام قديم البدعة قديمة يعني. الشاهد هذا كثير دخل على أم البنين بنت عبد العزيز ابن مروان أخت عمر بن من؟ من عبد العزيز. هذه بيت الملك والأبهة الدنيا كلها كانت تحت حكمهم كما بينا مرة مرة الدنيا كلها تحت حكم هؤلاء بني أمية الأبهة والملك فكانت يعني تسمع من الشعراء وتسمع كأي يعني امرأة مترفة ذات ملك وجاه ومال قيل لها فلان يعني مطرب ولا عنده نغمة ولا عنده جيبوا وشوف نسمع ايش عنده إلى آخره. لكن التي دخلت عليها هي عزة وليس كثير فلما دخلت عزة سألت أم البنين عارفة أخبارهم عارفة إيه الحكايات الناس يتناقلونها يعني كما قالوا عن مجنون ليلة وكما قالوا عن صاحب عفراء وفلان وفلان من كتب العشق عند العرب يعني وفي قصة العشق ينسب إلى صاحبتي نسب إليها. قالت لها أم البنين قالت ما معنى قول كثير قضى كل ذي دين علمت غريمه وعزة منطول معنى غريمها. عجب السؤال وهذا يا اخوان فضول العلم فضول الكلام فضول النظر كما دخل يعني بالمناسبة يعني دخل بعض الناس دخل على احد السلف فقال له اني ارى خشبة في سقف البيت تريد ان تسقط. فقال له يا رجل والله ان لي 20 سنة في هذا البيت ما نظرتم الى السقف. وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. في ناس الله اعطاهم الفضول وفي ناس ما يبالي يقول هذا بيتي انا فيه 20 سنة ما ادري نظرت طاح ما الناس في هم اعظم في شغل الناس قلوبهم معلقه بالله وبالاخره بالعمل الصالح فهم في شغل عن الفضول. لكن الناس الذين لا هم لهم من خوف الله ولقاء الله الفضول همهم ليش هذا كذا وليش كلام كذا اسأل سؤال ولا يهمه الجواب كذا ولا كذا ما ينقضي القضية من سؤال فضول فقط. فجاء الشيطان بهذا الفضول قالت يا عزة ما معنى قول كثير قضى كل ذي دين توفى غريمه وعزة من قول معنى غريمها. ايش الغرم هذا ايش الدين. قالت له ما هذا الدين الذي يذكر قالت اعفيني. قالت لا بد ان تخبرين ايش الدين. قالت عزة كنت وعدته قبلة اللي هو نعوذ بالله من الذكر فأتاني يطلبها فتحرجت عليه ولم أفي له ما أعطيته. هؤلاء عشاق العرب الفجار الذين كان هذا حالهم وكثيرا ما لذلك يسمونه الهوى العذري أو الحب العذري لأنه عندهم الحب على نوعين أو العشق على نوعين نوع إباحي ونوع عذري. الهوى العذري بزعمهم هو فقط الحديث والمزح والكلام دون اي شيء اخر وهكذا كان كثير وعزه طائفه من العشاق. والنوع الاخر هو ايش الاباحي وهو الذي يؤدي عياذا بالله الى ارتكاب الفاحشه. يعني هؤلاء كانوا من الموصوفين بالفجور، ما يعني هي منعها دينها او حياؤها او اصالتها عربيتها قبليتها اي شيء، المهم منعها مانع ان تعطيه قبله، رغم انه يواعدها ويخلو بها ويتحدثان ويخبرها بما قال فيها من شعر، ثم يرجع كل منهما الى مكانها. فقالت هذا الشيء كما قال بعضهم، قال كان العشق فيما مضى ان الرجل يلاقي المراه فيحدثها وتحادثه ويناشدها وتناشده، اما اليوم فلا يكاد يخلو بها حتى يفعل بها الفاحشه وكانه اشهد على نكاحها ابا هريره رضي الله تعالى. يعني هذا الكلام قالوه في القرن الاول، كيف الان؟ لما عرفنا اعوذ بالله الفجور والفساد، حتى اقول حتى المجرمين لذلك الزمن كانوا اخف جرما، كان هناك نوع من الحياء العام في الامه، يربط الامه نوع من يعني لماذا نفعل؟ فاستعظمت مع هذا الشعر والاخبار ان تعطيه هذا، بينما بعض الناس عياذا بالله لا يرى هذا الا عادي جدا، الروايات والقصص التمثيليه تجيبها كل ليله، ما فيها اصبحت لا تثير شعورا الا عند اهل الايمان والتقوى، جعلني الله واياكم منهم. الشيطان جاء لام البنين كانت تقدر تقول عرفنا القضية انتهينا، عرفنا الدين خلاص، لا جاء الشيطان، رغم ان الامر قد ذهب وكثير في مكان وعز في مكان وانتهت بعد العهد ولا لها داعي، لكن الشيطان اراد ان يوقعها. فقالت ام البنين انجزيها منه وعلي اسمها، اعطيه وعلي اسمه، هو قبلة ما هي فاحشة، ما هي كما يقول بعض الناس يقول بسيطة، لا كيف بسيطة؟ الرجل يختلف المرأة وقد تسافر معه الأيام والأسابيع، بل قد بعضهم والله يخرج بها خارج المملكة ويرجعون يقول قضية بسيطة، ايش بسيطة؟ كيف؟ بس ما في مشكلة الموضوع. قالت أنجزيها وعلي اسمه، هذا الشيطان أوبقها فقالت هذه كلمة. ثم راجعت نفسها من وقتها لمكانها، راجعت نفسها واستغفرت الله واعتقت لكلمتها هذه 40 رقبة. تعلمون ما في العتق؟ مثل ايش ورد في فضائل العتق؟ من اعتق اعتق الله نعم كل عضو منه بعضو، يا الله شوف كيف، واعتقت 40 رقبة من هذه الكلمة. وكانت اذا تذكرت هذه الكلمة بكت حتى تبل خمارها وتقول يا ليتني خرت لساني عندما تكلمت بها. الله أكبر، شوف كيف، تذكروا فإذا هم مبصرون. وتعبدت عبادة ذكرت بها في عصرها من شدة اجتهادها. تحولت أم البنين من تلك التي تستقبل الشواعر أو الشعراء وتسمع أخبار العشاق إلى امرأة عابدة مجتهدة صالحة فاضلة. قال فرفضت فراش المملكة وقامت تحيي ليلها، وكانت كل جمعة تحمل على فرس في سبيل الله، كل جمعة تجهز فرسا يخرج في سبيل الله عز وجل تكثيرا أيضا وتوبة، وكانت تبعث إلى نسوة عابدات يجتمعن عندها ويتحدثن. انتهت أيام الشواعر والمطربات والدجاجات والطبالات والكلام الفاضي، تابت. فالآن من جلساؤها؟ العابدات الزاهدات المتقيات. قالت فتقول أحب حديثكن، تقول أم البنين أحب حديثكن، فإذا قمت إلى صلاتي لهوت عنكن. سبحان الله كيف رفخ الإمام بقلبه إلى هذا الحد. وتقول كانت تقول البخيل كل البخيل من بخل على نفسه بالجنة، والله هذا هو البخيل. البخيل الناس بشافوا واحد عنده مال ولا بيستود ما هو منافق، أكل يعني جاف حاف، قالوا بخيل تبخل على نفسك ما تكرمها. فتقول هذه معايير البشر أهل الظاهر الذين يعني يرون ظاهر الأمور، لكن حقيقة الأمر البخيل كل البخل أو كل البخيل من بخل على نفسه بالجنة، ما عمل لها ولا اجتهد لها، وماذا تعادل الدنيا هذه كلها بالنسبة إليها. وكانت تقول جعل لكل إنسان نظمة في شيء، بعض كل إنسان له نهمة، نهم بعض النهم في الطعام، بعض النهم في النكاح، بعض النهم في سماع الشعر مثلا، بعضهم له هواية ذوق مزاج. قالت وجعلت نهمتي في البذل والإعطاء، والله للعطية والصلة والمواصلة في الله أحب إلي من الطعام الطيب على الجوع والشراب البارد على الظمأ. سبحان الله، جعل الله نهمتها في العطاء والبذل والإحسان، هذا خير عظيم فتح عليها. قال: وهل ينال الخير إلا بالاصطناع؟ وكانت على مذهب جميل حتى توفيت رحمها الله. إذا ما الشاهد يا أخوان واضح، نفس الشيء. نعم، هذه معصية وقعت، ذنب وقع، ولكن أعقب ذلك هذه التوبة وهذه الاستقامة وهذا الخير. وربما لم تكن لتنال ذلك الخير ولا تحصل عليه لولا أنها لم تقع في تلك الكلمة. إن شاء الله تعالى ورد نذكرون أيضا عندما نتحدث عن التوبة، ابن القيم رحمه الله ذكر 13 مشهدا من مشاهد العبد في الذنب. هناك نذكر إن شاء الله ونعلق كيف بعض مشاهد الذنوب، يعني مشهد أي مشهد ينتقفه في الذنب مع الله، مشهد الخوف، مشهد الإجلال، ومشهد الحياء. يعني الذنب هو ذنب، إذا وقعت فيه لا يذهبك الشيطان القلوب واليأس من رحمة الله. في هذه الحالة اف فأنت في مشاهد عظيمة مع الله سبحانه. في لحظة الذنب والخطأ هنالك موقف التوبة والضراعة والإنابة والذل والانكسار والعبودية، مواقف عظيمة جدا. ولهذا كما قرأنا بكلام يحيى بن معاذ الأسبوع الأول، هو وغيره من العلماء فضلوا حالة تائب الذليل المنكسر على حال الطائع. لماذا؟ لأنه الطائع قد يذله، قد يعجب، قد يغر بعمله، أما ذلك المنكسر الذليل المذل الذي جاء يطرق الباب مسكين، أين له؟ أين ملجأه؟ أين ملاذه؟ لا يتهم، لا يتهم، لأنه جاء لا شيء يطلب ويرجو، أما ذلك فربما أصابه شيء. وتحدثنا عن هذا النظر. القضية القصة الأخرى والمثال الآخر قضية سلامة القصر. هذا رجل من القراء، من شيوخ القراء، كان اسمه عبد الرحمن، وكان يلقب بالقصر أو القسيس، يعني كما يقال أبو عامر الراهب، أبو عامر العابد، أبو عامر الراهب، أو كما يقال الحبر، يعني الألفاظ أو أوصاف أهل الكتاب الحبر والراهب وأمثاله قد تطلق على من يقابلهم، يعني من هذه الأمة. الرجل لعبادته كان يلقب لذلك، أنا من شدة العبادة. فكان هو الرجل، كان عبد الرحمن القارئ عند أهل مكة من أفضلهم عبادة وأظهرهم تبتلا. فمر يوما بسلامة، شوفوا الغناء يا أخوان، الغناء يقول لك إيش الغناء، ما في شيء، ما في شيء. المفتري على الله ورسوله الأسبوع الماضي اللي يقول الغناء حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه وغيره، أعوذ بالله، يفترون على الله ولا يبالون. الغناء هذا اللي يعني مثل ما قال ابن الجوزي رحمه الله، والله يتعجب لما قلت كلامه ابن الجوزي في تلبيس إبليس، يقول الغناء الذي بعض السلف كرهوه أو أباحوه أو كذا غير الغناء في زماننا هذا. هذا ابن الجوزي يقول عندنا الآن الشبابة والعود والدف وأضافوا إليها الألحان والأنغام. وإيش عند ابن الجوزي؟ إيش كان في أيامهم بالنسبة لنا الآن؟ الآن يسموها فرقة، فرقة فلان، لما يجيبون طيارة خاصة، لأن فرقة وآلاتها وأمورها، سبحان الله، فرقة عشان زواج ولا عشان تموت حفلة من الحفلات، أو تموت أمة من الأمم، تموت قلوب أمة. انظروا هذا الغناء الذي كثير من الناس لا يبالي به، التلفزيون يغني والإذاعة تغني والشريط يغني وهو يغني، حتى لما يقفل السيارة يمكن الدكان يغني حتى يوصل ليشتري راسه. كل الحياة أصبحت غناء، نعوذ بالله. هذا عابد قارئ عالم زاهد مر بهذه الجارية، وكانت رجل مطوي فسمع غناءها، قال الشيطان اوقف شوية عند الباب، يعني صوت حسن، نغمة شوية ما يأثر. انظر مداخل الشيطان، نعوذ بالله يا اخوان، انتبهوا واحفظوا اعاني الله واياكم منه. فأطل مولاها واذا عبد الرحمن وعند الباب، فقال له هل لك ان تدخل فتسمع فتأبى عليه، فألح عليه الرجل فلم يزل به حتى وافق فدخل. طب الشيطان كيف؟ فقال أقعدني في موضع لا أراها ولا تراني. الحمد لله عندهم الإيمان ويخاف الفتنة، هذا اللي يقولك بعض الشباب في الطب وفي الخطوط وما أدري فين، يعني احنا نبعد عنها، نحاول نبعد عنها. الحمد لله الواحد اجتهد ما استطاع، لكن القضية هذه النساء فتنة، فتنة يا إخوان، فتنة. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وهو الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه، شفيق على هذه الأمة وحذر من هذه الفتنة. المال والنساء، لا يقول واحد والله ها ما يمكن أبدا. يبدأ قليلا قليلا يأخذ مدة من الهلل في الصندوق وفي النهاية يأكل نصف الصندوق. وبدأت بالهلل لكن انتهت بالمليارات والملايين كلها كده. وكذلك الزنا نعوذ بالله والفواحش يعني صوتها وبعدين نجلس بعدين يكون كما قال أحمد شوقي نظرة إلى آخره. قال أقعدني في موضع لا أراها ولا تراني حرام شوفها. لكن الصوت يعني الله يغفر مرة هذه ونمشي ما عاد ما دام خرجتنا ما عاد نعيدها إن شاء الله. قال فدخل فتغنت فأعجبته فقال مولاها هل لك أن أحولها إليك شوية بعده يعني فأتأدى وامتنع فلم يزل به أيضا حتى وافق وما في خلوة وأنا وياك وأنا يا موجودين هذه مشكلة أيضا. فجاءت سارة فجلست أمامه فلم يزل يسمع غناءها حتى شغف بها وشغفت به وعلم ذلك أهل مكة. الله يا أخوان استر علينا والله لا يفضحنا نعوذ بالله. الخبر السيء ينتشر في الآفاق نعوذ بالله. نسأل الله أن يستر علينا ذنوبنا وعيوبنا ينتشر على طول. تسامعوا عبد الرحمن ايوه القص نعم القص والله يسمعها صار وانتشر في كل مكان نعوذ بالله. واخذ المجرمون والشعراء من ذلك مجالا للقصائد كما في كتاب الاغاني وامثاله ياتوا باشعار الشافعي احب او سمع او اكثر يعني ان الشافعي قال هل علي في حرج من حجم قال لا حرج ان شاء الله وفلان قال وفلان يرد المحبين ذكر ابن القيم رحمه الله انا ما ادري من كلام هذا كثير. فمن جملتها انتشر خبر في مكة العابد الراهب الزاهد تعلق بهذه المغنية حتى أنها مرة قالت يعني بدأ الشيطان ينسج ما بينهما ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون تلك بداية التوبة والانقطاع فاتحته قالت والله أنا والله أحبك فقال أنا والله فقالت أيضا قالت أنا والله أحبك قال وأنا والله أحبك قالت كما يمنعك من الوصال او من اللقاء بدا الشيطان الان في الغيب قالت كما يمنعك فوالله ان الموضع لخال ما في احد فلماذا فقال اني سمعت الله تعالى يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين وأنا أكره أن تكون خلكما بيني وبينك تؤول بنا إلى عداوة يوم القيامة. قالت يا هذا أتحسب أن ربي وربك لا يقبلنا إذا تبنى إليه وهو عندها فقه الشيطان فقه هذا يسوي شغلة كذا يعني يمكن تكون قبله أكثر المنحاجة وبعدين يتوب الله علينا أنت حافظ القرآن عارف الأدلة يتوب وخلاص انتهي. قال بلى بلى يتوب يتوب علينا لو تبنى ولكني لا آمن أن أفاجأ ما أدري أن أموت فجأة الناس كيف. ثم نهض وعيناه تدرسان فلم يرجع بعد وعاد إلى ما كان عليه النبي سبحان الله وعاد وهو أشد إيمانا وتقوى وخوفا على نفسه وعلى أذنه وعلى عينه من الفتنة. هذا أيضا مثال من الأمثلة التي تكون هذه الذنوب والمذقات نسأل الله يحفظنا وإياكم منها سببا أو داعيا إلى الخير. يذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى مثالا آخر في وقت نجيبه يعني قصير المثال هذا لكنه عظيم جدا. قال وهيب بن ورد أحد العباد المشهورين المعروفين قال بينما امرأة في الطواف ذات يوم وهي تقول يا ربي شو هذا الكلام يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات. والله لو أن كل إنسان عصى الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الكلام مثل هذا الكلام ذهبت اللذات وبقيت التبعات. التبع هي المسؤولية ذهبت اللذة لكن الأعماق سهرت ليلة جلوس مع فاجرة سماع لأغنية مجلس سر إلى آخر ذهبت اللذة تلك الليلة وانتهى لكنه في الديوان ما تزال مسؤوليته مكتوبة. فالإنسان يلقى الله يوم القيامة وقد انقضت اللذات ولكن بقيت عليه التبعات. قالت يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات يا ربي سبحانك وعزتك إنك أرحم الراحمين يا ربي ما لك عقوبة إلا النار. الله أكبر لما الله تعالى أيقظ قلبها بالإيمان يا ربي ما لك عقوبة إلا النار لأنها تذكرت ليس بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو النار فتعجبت لا إله إلا الله ما لك من عقوبة إلا النار يعني ما في أي مخرج آخر؟ لا، إما الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا فاز. لكن إن كانت النار فما هي النار؟ لو صيرت فيها جبال الدنيا لزادت من شدة حرها، نعوذ بالله. ما في غير كذا، ما في أبدا. لو أن كل عاصم تذكر هذا، ما في إلا النار. إن لم يكن من أهل الجنة فمن أهل النار. إذن ما الحل؟ من المخرج؟ قالت: يا ربي ذهبت اللذات وبقيت التبعات، يا ربي سبحانك وعزتك إنك أرحم الراحمين، يا ربي ما لك عقوبة إلا النار. وكان معها امرأة أخرى صالحة تمشي معها، قالت: يا أخية دخلت بيت ربك اليوم؟ فقلنا: دخلت الكعبة. قالت: والله ما أرى هاتين القدمين أهلا للطواف حول بيت ربي، فكيف أراهما أهلا أطأ بهما بيت ربي، وقد علمت حيث مشتا وأين مشتا. سبحان الله العظيم. تذكرت أن هذه القدمين نفت إلى معاصي، إلى فجور، إلى كذا، والآن جاءها الندم. فكان تذكرها لتلك المعاصي والذنوب أعظم دافع لتوفيق الله سبحانه وتعالى أن تستقيم وأن تستشعر هذا الشيء. انظر إليها امرأة عامية ما عندها كثير علم، كما قال الأعرابي: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكن عندها هذا الفهم العجيب، فهم عجيب. ما لك عقوبة إلا النار. شيء عجيب لو أن العاقل تفكر هذه العبارة الصغيرة، والله ما تكفي عبر لأي معتبر. ما لك عقوبة إلا النار، يعني لو أن هناك مخرج آخر، لو أن هناك ملاذا أو ملجأ، لا، إلا النار. إن لم تكن من أهل الجنة فإنها إلى النار، والنار هو ما علمنا. إذن يا رب أين الملاذ، أين المهرب، أين المنجأ؟ فلذلك يعني تابت وحصلت توبتها وكانت على ذلك. الوقت كما ترون، والكتاب يعني قيم حقيقة كما قلت لكم، لو أنه يعلق يعني عليه لوجدتم يعني فوائد عظيمة جدا لو استكمل فقط. إنه هو كتاب جمع قصص التائبين حتى من الملائكة ثم من الأنبياء، على أن هاروت وماروت ملكين، طبعا ذكر هذا على أساس كما ذكر الله تعالى الملكين الباب هاروت وماروت وأنهما تابع، ثم ذكر بعض الأنبياء، ثم ذكر بعض الصحابة، ثم من بعدهم إلى بعض العباد الذين تابعوا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتوب علينا وعليكم وعلى إخواننا المسلمين، وأن يبصرنا ويفقهنا في الدين، إنه سميع مجيب. نعم. يوجد أسئلة مهمة في العقيدة، لكن لو كان لها علاقة بالموضوع تقدم. أقدم لها علاقة بالموضوع قبل هذه. طيب هذه طيب إن شاء الله. هذا السؤال ينقل الأخ كلاما للإمام الحافظ الذهبي رحمه الله من سير علام النبلاء في الجزء الثاني صفحة 15 في ترجمة عبد الله بن صدافة السهمي رضي الله تعالى عنه. أنتم تعلمون أنه قصته مع هرقل لما قبل رأسه. قال يقول الإمام الذهبي: ولعل هذا الملك قد أسلم سرا، ويدل على ذلك مبالغته في إكرام ابن حذافة، وكذا القول في هرقل إذ عرض على قومه الدخول في الدين، فلما خافهم قال: إنما كنت أختبر شدتكم في دينكم. القصة معروفة، على الأقل قصة هرقل، لأن هذه صحيح في أول صحيح البخاري. لما أيقن أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق بالآيات البينات، قصة عظيمة جدا، هو الذي يستنطق، هو الذي يسأل، والذي يجيب أعدى عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن، وهو أبو سفيان زعيم قريش، زعيمة الكفر في الأرض حينئذ. فكل ما يسأله عن شيء يجيبه. فلما خلص قال: هذا رسول، هذا نبي. وآخر يقول: سألتك عن كذا فقلت كذا، وهذا لا يفعله إلا نبي، وسألتك عن كذا وقلت كذا، وهذا دليل، إلى أن خرج بالنتيجة النهائية أنه نبي حقا. الخلاصة اللي نجلس عليها الآن، يقول الذهبي رحمه الله: إذا لعل هرقل عندما قال لقومه ذلك ولكن رفضوا، إذا كان في حقيقة الأمر كان مؤمنا في الباطن. يقول: فمن أسلم في باطنه هكذا فيرجى له الخلاص من خلود النار إذ قد حصل في باطنه إيمانا ما. وإنما يخاف أن يكون قد خضع للإسلام وللرسول واعتقد أنهما حق مع كون أنه على دين صحيح، فتراه يعظم الدينين أو يعني يعظم الدينين كما قد فعله كثير من المسلمانية الدواوين، فهذا لا ينفعه الإسلام حتى يتبرأ من الشرك. هذا كلام يجرنا إلى ما قلنا في الأسبوع الماضي، يعني معرفة الواقع والعصر. المسلمانية هذا ليس حكايتهم، اسم المسلمانية. فنرجع من أول كلام الذهبي رحمه الله يقول الذي أسلم في باطنه هكذا يرجى له الخلاص من الخلود بالنار، يعني لم ينقد لشرائع الإسلام لكن أسلم هكذا. مثل هذا الأخ يقول كيف نوفق بين قول الذهبي رحمه الله في هرقل والمدون المدون من القوسين الذي قرأناه وبين عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل؟ هذا سؤال وجيه جدا ما يسأله إلا أخ إن شاء الله لديه فهم ويريد أن يعرف أو يحل هذا الإشكال. أول ما يجاب به أن الحالات الفردية الخاصة غير القاعدة العامة. القاعدة العامة في الإيمان، القاعدة العامة في الصلاة، القاعدة العامة في الزكاة، قاعدة عامة معروفة، لكن الحالات الفردية تختلف. أوضح لكم بمثال. القاعدة العامة في الصلاة وقوموا لله قانتين، أنا نصلي قياما كما ترون الحمد لله. لكن العاجز عن الصلاة عن القيام يصلي قاعدة أو على جنب، أليس كذلك؟ هذا حالة عارضة. وهكذا في جميع الأمور، الشيء العارض غير الأصل العام. فالأصل العام هو أن الإيمان قول وعمل، وأن ندعو الناس إلى أن يقولوا ويعتقدوا ويعملوا، هذا هو. لكن يأتي حالة عارضة كحالة هرقل هذه، يعني كأن الإمام الذهبي رحمه الله يقول خاف على ذهاب ملكه وخشي لما تناخرت البطارقة وثاروا وحاصوا، فماذا يقول؟ فقال إنما أردت أن أختبر شدتكم وقوة إيمانكم، وإلا يعني ديننا هو الحق. لكن يقول قد حصل له إيمان ما، الله تبارك وتعالى لا يضيع عمل عامل كائنا من كان من الخير، يعني يقول لعله حصل له إيمان ما. وبهذا الإيمان يمكن أن ينجو من الخلود، عبارة الإمام الذهبي دقيقة، ينجو من الخلود في النار، لأن حديث الجهنميين يقول أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، آخر شيء، يعني الشيء لا يكاد يوزن ولا يرى، لكن الله تعالى لا يضيعه. فيقول ربما يكون لهرقل هذه الذرة التي نحن لا نراها ولا نعدها، فلا يعد مؤمنا في أحكام الدنيا. لاحظتم كيف الإمام الذهبي رحمه الله لم يعتبره مؤمنا أو مسلما في أحكام الدنيا، وكذلك لم يعتبره ناجيا من النار مطلقا، إنما تكلم في الخلود بسبب هذه الحالة. إذن يظل أن الأمر حالة خاصة قد تتحقق كما ظن رحمه الله وقد لا تتحقق، فلا تعارض بين هذا وبين الأصل الكلي المعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا إن شاء الله واضح. والجواب الآخر أن يقال أن الذهبي رحمه الله هذا رأيه وهذا اجتهاده، ولا يعول على الرأي والاجتهاد الفردي في مثل هذه المواضيع، ولا حرج في ذلك، لا حرج. ومسألة الإيمان أخطأ فيها بعض التابعين ممن مال إلى الإرجاء، وكان من التابعين، فلا غرابة أن يخطئ في شيء منها إمام أو عالم من المتأخرين. يقول الأخ قصة قريبة من قصة يعني ما ذكرنا، هذا شيء طيب، أخبار التوابين مفيدة جدا، أنهم تكون واقعية، يعني الخيالات اللي يعني بعض الناس ليس الخيال، هذا الخيال دائما يؤدي إلى عكس المراد، كما قال من قال من العباد الضالين إنما كذبنا له ما كذبنا عليه، يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف تكذبون عليه؟ قالوا كذبنا له لأننا نحث ونحرض الناس على التمسك بالدين، لا هذا كذب عليه. فنقول يعني بعض الأخبار التائبين يجب أن تنفى وتبعد عنها المبالغة والخيال، ففي الواقع ما يخفي عن الخيال، والحمد لله نعلم كثيرا من أولئك الحمد لله. يقول الأخ أحد الشباب الذين تابوا ذهب إلى أفغانستان، فلما وصل إلى بلده ذهب ينصح بعض أصدقائه فكانوا يشربون الشيشة، فقال له بعضهم ما لك هذا الكلام، فتعال اشرب معنا. فما انتهى ذلك المجلس حتى ندم ذلك الشاب وبكى بكاء شديدا وعاد إلى الله. الله أكبر، الحمد لله. شوف كيف قال له تعال خيش معنا، وبعدين أحس بالندم، مثل ما قالت أم، مثل ما قالت أم البنون. ما يشتغل مثل ما قالت أم البنين. ندم هذا الشاب وتاب وأناب والحمد لله، ومثل هذا كثير من فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول أخي بعض الخطباء ذكر عند قول الله تعالى إن الذين اتقوا أن شابا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه فعل الفاحشة ثم مات عند ذكر هذه الآية، ثم ذهب عمر رضي الله تعالى عنه. يعني يبدو لي القصة أنها لم تصح بالذات عن عمر، عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن لا يمنع أن تكون قد وقعت في عهد غيره. بعض ما وقع للعباد أو للتوابين قد يكون حقا أو وقع، لكن نسبته إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عهد الصحابة يكون فيه الخطأ في هذه النسبة. نعم، كثير مما نجد في حلية الأولياء وفي غيرها من غيرهم الكتب نجد الكلام هذا لا يمكن يكون وقع في زمن النبوة، لكن لا يمكن أن يكون قد وقع فيما بعد، والله تعالى أعلم. هذا ما له علاقة. يقول الأخ لقد رأيت العشاق في ليلة السبت بعد نهاية مباراة قدم، خرجوا بشر لا يحصيهم إلا الله، والأمر المبكي أن بعض الرجال خرجوا معهم نساءهم زحمة الرجال، وأين الغيرة؟ وبعضهم ترى على ظهره ملامح الصلاة، ولكن العشاق من نوع آخر وهم يتبدلون وقصون خرجوا إلى الحمراء. يعني العشق حالة عجيب جدا ما نستطيع نأتي عليها في ليلة ولا في ليالي، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. أساس العشق خلو القلب من الإيمان بالله، خلو القلب من الهم الذي يشغله بما ينفعه أو يهمه في دنياه أو في أخراه عن هذه التفاتح وأنوار التابعات. أما أن هؤلاء العشاق، هؤلاء في الحقيقة ليسوا بعشاق ولكنهم دياييس، يعني الاسم الشرعي للرجل الذي يخرج وتكشف تتبرد امرأته أو قريبته ويراها الناس من أجل المباراة أو غيرها، هذا اسمه دياييس. والدياث درجات، نسأل الله نحفظ المسلمين منها جميعا. فأسوأها أن يعلم فيهم الفاحشة ويسكت. هؤلاء لا يعدون من أهل الغيرة في شيء، وليسوا من الإيمان في شيء. يعني الإيمان، أما الإسلام كما تعلمون لا نخرجه من الإسلام من الملة، لكن لا يمكن أن يكون إنسان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان وهو يرضى الفاحشة في أهله ويسكت أو في من كن تحت ولايته، نسأل الله العفو والعافية. أما من يرضى بالتبرز يرضى بالنظرة فبقدره، الدياثة بقدرها، وفقد الغيرة بقدرها، كل بحسبه. بعض الناس وصلت به هذه الدياثة وفقد الغيرة أنه يجلل ابنته ويلبسها بنفسه ويراها وهي تلبس وتزين وتقدم ببرنامج الأطفال أو برنامج كذا وكذا، وربما افتخر بذلك. هذا منسوخ، ما بقي فيه من الغيرة شيء. ترى الناس يتلذذون بفتاتك المسكينة، ربما تقول لا تعلم ولا تدري، وما ياما أورث مثل هذا العمل. بعض الناس صغيرة وما طيب 8 سنوات صغيرة، 10 باقي صغيرة يا شيخ، 11 قريبة من 10، 12 قريبة من 11، 13 قريبة، فتبلغ وهي ما تزال في برنامج الأطفال. رآها من افتتن بها من تلميذ مثل فلان خطفها، وقد وقع هذا خط. عاندها عند المدرسة حين تدرس، قالوا في كذا كذا، راح المدرسة حوالي عاكس، بحث عن الهاتف بدأ يعاكس، يا ما مصايب تبع. سببها الدياثة الأولى أنه أخرجها أمام الناس وبرامج الأطفال، وكأن الأطفال ما يحتاجون إلى الطبل والرقص واللهو واللعب والمراجيح والملاهي. أطفال إيه؟ أطفال ماذا؟ علماء السلف الصالح
خيار هذه الأمة كانوا شبابا في مثل هذا السن في مثل هذا العمر كانوا يقودون الجيوش قاد الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك تؤدد من المولد قاد الجيوش الآن يقول الله أخي ولد صغير لسه صغير خايف عليه 17 سنة صغير طفل ولا في شيء خلي يلعب الرجال قبلنا قادوا الجيوش وهم بهذا العمر في عهد محمد بن القاسم الثقفي إلى محمد الفاتح فتح القسطنطينية في 24 من عمره يعني زي واحد ده بتخرج من الكلية يقول لك والله مسكين لا عنده وظيفة ولا عنده شيء وضائع ما عنده شيء وهذا يحكم الأمة ويقود أمة ويفتح البلد التي عجز عنها الملوك والخلفاء والجيوش قبله هذا كثير في تاريخنا الحمد لله هذه مشكلة من نوع آخر الأخ هذا يقول يعني أوصى أن يطرح مشكلته أنه واقع في ذنب كلما تاب منه عاد إليه ويقول إنه بعد أن يفعل المعصية يندم ويزداد الندم عندما يقول إلى الصلاة الحمد لله هذا دليل الخير إن شاء الله عندما يقف بين يدي الله يستشعر كيف أقف أنا ذلك المجرم المذنب كما قالت هذه المرة تقول يعني كيف أطوف بالبيت بأقدام قد فعلت ما فعلت هنا يعني يقبض الإيمان إن شاء الله لكن يقول يحتقر نفسه ويندم ندم شديد ويعزم على عدم العودة ولكنه يعود وعندما يصلي يعود في الندم ويصمم على عدم العودة ثم يعود فهو بين توبة وذنب فأرشدوه يقول إن الندم يقطع أو يقطع قلبه هذه إن كانت الحالة على ما وصف الأخ فنقول له أرجو الخير وأمل خيرا لكن اعزم لأن هذا هو الذي جاء فيه الحديث ما يزال العبد يستغفر يذنب فيستغفر والله سبحانه وتعالى يغفر له علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له يغفر الله له إن كان صادقا ونادما مثل هذا أما إن كان نوع من الحيل الشيطانية أو التسويف فليتق الله وليتب وليبعد عن هذا الذنب الذي يبدو لي أن هذا الذنب هو من ذنوب الشهوات لأن ذنوب الشبهات ما تصل إلى هذا الحد لكن هذه من ذنوب الشهوات وخاصة مع الشباب بين الشباب وأيا كانت على كل حال لكن أقول لعل هذا الشهوة لها علاج كما أن الشبهة لها علاج علاج الشهوة من علاجها تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى تذكر عذاب الله أن تذكر عذاب الله سبحانه وتعالى وما أعد تذكر ضرر المعصية والذنب في الدنيا والآخرة كما أحلناكم نظارا على الداء والدواء الجواب الكافي آثار الذنوب وخطرها وضررها على القلب وعلى البدن وعلى حياة الإنسان حتى فيما بينه وبين الله بعض العقوبات لا يخطر لها كثير من الناس يا أخوة وهذه من مصائب الذين لم يفقهوا الفقه الإيماني الرباني أنه يظن أنني ما لم يقم علي الحج لا جلد ولا رجل ولا كذا إذا ما صار شيء والنار النار بعدين يمكن أتوب ما هي المسألة فقط عقوبات الذنوب أعظم ما تقف عند هذا الحد من أعظم العقوبات أن يسلب الإنسان لذة قراءة القرآن كم من الناس يفكر بهذه العقوبة ما يفكر اختبر قلبك طيب اختبر قلبك لماذا تسمع القرآن ولا تلتزم بسماعه ولا تلتزم بقراءته ولا تأنس به إذا أنت معاقب يا مسكين عقوبة عظيمة جدا جدا وأنت لا تشعر ما عندي شيء والدين يتوب عقوبة أن يبغض الصالحين والأخيار ويحب الفجار والأشرار إذا شاف مجلس من الأخيار والشباب الطيب ما ارتاح يبعد بينهم يمشي يقول لك الحمد لله أنا عندي ذنوب لكن كذا وكذا ما تبين أنك معاقب يا مسكين هذه عقوبة واضحة انظر قلبك لما ألف قلبك أهل النار الذين يعملون بعمل أهل النار ونفر من يعملون عمل أهل الجنة فرجو أن تكون من أهل الجنة عليه مقامك في الآخرة أنت تحدده من هذه الدنيا أنت انظر تريد طريق الجنة اسلك وإن كنت تريد طريق النار عياذا بالله فهو واضح أيضا الحلال بين والحرام بين فالقلب الذي لا يأنس بأهل الخير ويأنس بأهل الفجور أو المعاصي فليعلم صاحبه أنه معاقب هذه عقوبة يعاقب الإنسان على الذنب لأن لا يتفكر في ملكوت السماوات والأرض يتبلّه يرى الليل والنهار يعتوران، ما يفكر، يرى هذه النجوم، يرى الكواكب، يرى خلق الله تبارك وتعالى في البر في البحر في عجائب، ولا يفكر في شيء، بل ربما غفل عن هذه الأمور. يعني القمر أهل الظهور يقول الليلة قمر يخرج لعب له معاصي، سبحان الله، بدل ما تكون تفكر حولوها إلى ذلك. دار ما خلق الله تعالى من الطيور ومن الحيوان أصبحت له، تعال نروح حديقة الحيوان حديقة الأنعام له ولعب، بس لو نظر لها من جانب الإيمان لرأى العجب العجاب في خلق الله سبحانه وتعالى. لكن الحس كما يقول ابن القيم رحمه الله، يعني حس بهيمة، بعض الناس حس بهيمة، حتى لو شاف هذا الطائر الجميل مثلا أو الشجرة الجميلة يفكر الشجرة هذه لو طلعنا منها شيء نبيعه بكم، الطائر هذا يوكل لحمة ولا ما يوكل، يا شيخ هذا ما يوكل، يعني هذا فيه شيء أمر أبعد من قضية أنك تأكله، هذا فيه جمال، والله سبحانه وتعالى جعل الجمال آية ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون جمال. انظر كيف الله سبحانه وتعالى جعل هذا الريش وركب هذا الشعر وركب هذه العيون وجعل هذا المنقار وجعل كذا أو كذا، أشياء عجيبة من خلق الله. حتى السمك لو وقفت على جانب البحر أو رأيته الألوان العجيبة، عجيب سبحان الخلاق. ليس القضية أن حيوان يأكل في الماء ويمشي، لو كانت كذا لكان أي لون يمشي، لكن لا، عشرة ألوان في بعضها أو أكثر، طراز خاص، شكل جميل، جذاب، كذا كذا، الواحد يفكر كيف اصطادها وهو زي كذا ياكلها. الحس جميل، يعني الحس الإيماني أنك تفكر سبحان الخلاق الذي جعلها بهذا الشكل. يعني أقول يا إخواني من العقوبات أن الإنسان لا يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وهكذا إذا الكثير من العقوبات يعيشها الناس اليوم وهم لا يشعرون. تعرف الغناء وتعرف الموسيقى وتستمع إليها وقلبك لا ينفر منها، إذا أنت معاقب، والله معاقب بموت القلب، وما في عقوبة أسوأ عياذا بالله من أن يموت القلب، ما ميت القلب لأنك عرفت هذا الشيء المحرم. تعرف المنكر، لا يغركم الدعاوى يا إخوان، الشيطان إنما غر الناس قبلنا ويغرنا بالدعاوى، نقول الناس على خير على علم على عقيدة على كذا على كذا، اختبر قلبك في هذا المواضع، إن كنت تغار على حدود الله وتغار على محارم الله وتتمنى كما قال بعض السلف لما رأى رجلا يعصي الله قال وددت لو أن جسدي وبدني أرغ بالمقاريب وأنه لم يعصي الله، إذا كان هذا شعورك أنت إن شاء الله مؤمن بإذن الله. أما إن كان كيف المعاصي والمنكرات وعادي ماشي الحمد لله عندنا عقيدة وعندنا دعوة وعندنا خير وعندنا وعندنا، لا يا شيخ أبدا لا تغرنك الدعاوى. حقيقة الإيمان هي هذا، أن تغار على محارم الله وعلى دين الله وأن تنكر المنكر بما استطعت، أقل شيء أن تعلم وأن تغضب وأن تحزن الإنكار بالقلب، وهكذا أمور كثيرة. جرنا لها هذا السؤال من الأخ جزاه الله خير. برضو شو كان في جرنا بعض الأسئلة يعني قريبة من هذا، التائب الذي يتوب ثم هذا ما له موضوع قاسي مين تاب ولا ما تاب، ما كان لي من علمي ما له ما ندري حقيقة، يقول أنا ما دققت في سيرته، لكن بعض الإخوان أكثر مرة تاب ولا ما تاب، ليس لا يهمك فلان ولا فلان، يهمك إيش دائما مثل هذا الأمور، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، انظر إلى عملك أنت وتب. أما إذا من ناحية علمية يعني واحد وقع في هذا الخطأ وقال تاب وهو لم يتب أو عكس فلا بأس أن يصحح. نعم إيه الشيخ دكتور سعيد آل سعير جاء هو الآن يصلي الحمد لله، وتحولت المحاضرة إلى هنا وذلك ما كنا نبغي فالحمد لله. نقول ليش ما كان حطه هنا؟ طيب بعد العشاء الحمد لله. فإذا أنتم يعني جمع الله لكم إن شاء الله الخير، مع أني أنا يعني سبحان الله أنا قفلت اليوم الدرس بدري حتى يقدر الإخوة يعني حوالي ثلث ساعة تقريبا، بل أنا أعطيه فرصة أكثر حتى يصل، طيب الحين يرجعوا كيف يعرفوا، لكن إن شاء الله ينبهون هناك إن شاء الله. طيب إن شاء الله ينبهون. منح المحلات التي تمتنع عن بيع السجائر شهادات تقدير لتوقيع وزير الصحة، والله هذا شيء طيب إن كان هم إن شاء الله يعملونها لوجه الله، ويحبذ لو يصحبها قرار بمنع استيراد التدخين يعني على قلب بعض الناس، يعني يكون هذا أنفع إن شاء الله للأمة. الأخ يقول طيب نأخر المنكرات شوية حتى والله المستعان والله ما نقدر يا شيخ. بالنسبة عفوا للحديث الذي ذكرناه الأسبوع الماضي وذكر بعض الإخوان أن ربما أكون قد أخطأت، فقلت نعم جائز أن أكون أخطأت في مسألة حديث ذي الخويصرة الإعدل. بعض الإخوان كتبوا أكثر من واحد على كل حال جزاهم خيرا، تأكدوا فوجدوا أن الكلمة قيلت فعلا كما قلنا في قسمة الغنائم يوم حنين، وهو ذو الخويصر رجل من تميم، رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيره بروايات عدة. وأما الذي في سراج الحرة فهو قال يا زبير أفطي، قال يا رسول الله أن كان أأن كان، يعني تقدر أن تكتب أأن كان ابن عمتك، هذا هو الذي حتى قلت الإخوان لعله يجب في رواية أخرى، قالوا ليس هكذا ما جاء. على كل حال هذا أحببنا التنبيه، ونشكر أيضا الأخ جزاه الله خيرا لعلنا نتأكد من شيء كان ربما يخامرنا فيه الشك، ونشكركم جميعا على أي توجيه أو ملاحظة. هذا يقول الأخ بمناسبة الذنوب وضررها وخطرها، قدمت من خارج هذه البلاد وكانت فكرتي عنها طيبة جدا وإن شاء الله يا أخي إنها تبقى، قال ولكنني عندما أتيت وقعت في وسط مجموعة لا يجتمع عندها إلا الأخبار السيئة عن الزنا والفواحش، أعوذ بالله، وأخذوا يقصوا علي وأنا أدفع عن نفسي أدافع عن نفسي وأحاول رد عليهم، ولكن النتيجة أنني مرضت بسوء الظن وأصبحت كلما أمر أي أحد أظنه كما قالوا لي، وكأنها صدمة بالنسبة لي خصوصا النساء، فماذا أفعل خصوصا وقد بلغ بي ذلك المرض أن ألحظ وأكاد أقع في التجسس والتصنف، والله كل ذلك والله كل ذلك غيرة ونار في قلبي على المسلمين، فأوصني رحمك الله حيث اشتد الأمر لي. أولا نوصي الإخوان كلهم المجالس يا أخوان، احفظوا المجالس من الكلام في هذه الأمور، وانصحوا الناس بخطبكم ومواعظكم أن لا يتعرضوا لهذه الأمور، هذا يدخل بقول الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وبقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، مسألة فلان يزني فلان تزني فلان وفلان، سبحان الله هذا الرجل ما مرض إلا من شيء فعلا، بعض الناس حتى مهما حدث يقال حتى فلان لا حتى مثلا كما يقول بعض حتى المطاوعة عندهم كذا، حتى اللي تشوف انه محجبات يفعل كذا حتى حتى حتى، فالرجل هذا يتحتحت قلبه من حتى ما عجبه فعلا، لو رأى امرأة متسترة متحجبة تطوف بالبيت قال يمكن حتى هذا، من الذي علمه مثل هذه المجالس؟ خاصة بعض الدوائر الموظفين الذين ما عندهم عمل في كثير ادارات مع الاسف بيروقراطية كما يسمونها، وهذه القيراطية هذه جت دخلت علينا بكل جهة، يعني في الإدارة مع عملتين ثلاثة واحدة منها للثاني تشاهي كل اليوم والكلام كله مزح وكلام فاضي كما يقول يعبر العامة من السرة وتحت كل الكلام فلان فلان فلان، هذا فيه تزيين للشهوات وتحديد لها، مجرد أن يقال إن الزنا يقع ويقع ويقع بغير دعوة وإنكار ونصح وحث ومثل ذلك، مجرد ذلك يذكر الناس به ويثيرهم له، وخاصة إذا اقترن بفلان وفلان والأشخاص والمجتمع الفلاني والبلد الفلانية والقرية الفلانية والحي الفلاني وهكذا، ربما بعض الناس لا يعلم أن هناك مناطق أو أحياء الزنا فيها أسهل من غيرها، فيتحدث بعض الناس ويذهب إليه، ربما بعض الناس يقول في مجلات مجلة اسمها كذا مجلة كذا فتشترى، ربما ربما ما لم يقل الكلام موزون في محله مع من ينكر ويغير، لا داعي مثل هذه الأمور بارك الله، هذا أولا. ثانيا أنصح هذا الأخ كما قلنا يا أخي الله تعالى تلك أمة قد خلت، يا أخي ما لكم من غيرك، لما سوء الظن لما التجسس، هل اشتغلت لعيوبك؟